الطبابة.
نعم.
أحسن. الآن ما هو؟ الآن وضعنا ما هو؟ القول الخطاب أكثر من العلم كثير. الله أكبر. وخذ عبرة من كثرة الدعاة اليوم. أنت معي؟ الدعاة. الدعاة إلى ماذا؟ إلى الإسلام. لكن أكثرهم لا يعلمون. أنتم اليوم في زمان كثير فقهاء قليل خطباء. وضح هذا. طيب. قليل سؤاله. إيش يعني هذا؟
عندهم علم لكن ما
هي.
إيه؟ يعني متفقهين.
إيه؟
فتقل المسألة يعني مسألتهم.
لا.
كان يحصرون لما يجي أراد ولا شيء يسأل.
ماذا عندك؟
يسأل عن هذا شيخي من بعدهم عن دين الله عز وجل ذهبوا في المسألة والسؤال.
الذي يبدو لي والله أعلم لأن العلماء يقومون بواجب البيان فهذا البيان يغنيهم عن السؤال.
قليل السؤال.
الله أكبر.
بس قليل خطباؤه. أنا ظننت شيخي في آخر الزمان هذا في أول الزمان.
نحكي أول
الزمان.
أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطابه قليل خطابه قليل سؤاله. ليه؟ ما في حاجة. العلماء قائمين غامرين الشعب بالعلم. ما في حاجة للسؤال. إلا يا أخي نعم قليل خطباء ما كنا ألفا. الآن الخطباء أكثر من الفقهاء. ليه؟ لأن الخطبة ما تحتاج إلى صف كلام. صف كلام ما تحتاج إلى علم. إنكم في زمان كثير فقهاء قليل خطاب قليل سؤال كثير معطوه. يعني فيتطبع هون نكتة جديدة. العمل فيه قائد للهوى. إيش معنى هذا؟
يغلب على الهوى ولا يمشي الهوى
لا. لا يزال لا يزال راوي الحديث لا يزال راوي الحديث يتحدث عن الزمن الأول.
العمل قائد للهوى يعني هو العمل يمشي الهوى.
أيوة. العمل بالفقه هو الذي يقود الهوى. الله أكبر. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاء كثير خطابه كثير سؤاله. أنا أعرف الناس في هذا كثير سؤاله ليلة نهار لابد شاهدته
وأشياء ربما سهلة جدا أكثر.
نعم
أشياء واضحة جدا أن أكثر الناس.
إيه؟ قالوا بارك الله فيك مقابل قليل سؤال. لماذا علمنا قلة السائلين لانتشار العلم؟
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال الفقرة الأولى في الزمن الأول قليل سؤاله لأن العلماء بسبب قيامهم بواجبهم قيامهم بنشر العلم أغنى الشعب عن كثرة السؤال. في آخر الزمان على عكس تماما لا يقوم العلماء وهذا إن كان هناك علماء لا يقوم العلماء بواجبهم وهو بأن ينشروا العلم فيكثر السؤال. معجزة من معجزات النبوءة الغيبية. وسيأتي من بعدكم زمان قليل فقهاؤه كثير خطباؤه كثير سؤاله قليل معطوه. الهوى فيه قائد للعكس. الأول العمل قائد للهوى يسوقه إلى العلم والفقه. أما في آخر الزمان الهوى هو الذي يقوم لنا. الله أكبر.
هذه مقالة أحد الصحابة
يعني كلام ابن مسعود. يقول الحافظ ابن حجر فتى إسناده صحيح وهو في حكم المرفوع لأنه لا يقال بالرأي. بعدين أنا خرجت في الصحيحة وجدت له شواهد مرفوعة يقول فيها الرواة قال رسول الله. ولذلك هذا من معجزات الرسول العلمية الغيبية. أعبرت أن أسمعكم لتعرفوا الفرق بين زمانكم وزمن الأول. أمارة كيف حالك؟ طيب
كثرة المسألة يا شيخ في آخر الزمان هذه ما تدل برضو على زيادة الفتن وزيادة ال
هذا قليل الحديث هذا
كثير السؤال.
إذا كان العلم قليل فسينتشر الجهل وتنتشر الفتن ونحو ذلك. في حدث الغرب هو أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسؤكم. السؤال على قسمين، سؤال لحاجة وسؤال لغير حاجة. القسم الأول ممدوح وهذا من معاني قوله تعالى فاسألوا عن الذكر إن كنتم لا تعلمون، والقسم الآخر غير ممدوح بطبيعة الحال. هنا في الحديث ليس المقصود التحدث عن السؤال الممدوح والسؤال المقدوح، إنما المقصود به لماذا قليل سؤاله كثير سؤاله. كما قلنا آنفا لأنه في العهد الأول ينتشر العلم ويقوم العلماء بواجب بيان العلم ونشره فيصبح الشعب واعيا، يصبح الشعب فقيها إلا فيما ينزل به من مسائل أو نوادر، فهنا لابد من السؤال. على العكس من ذلك في الزمن الأخير بسبب عدم قيام العلماء بواجب تعليم الناس وتفقيهم فيما يهمهم من أمور دينهم ليس فيما يعرض لهم، يصبح الناس يكثرون السؤال. وأنا قلت لكم آنفا أنا أعرف الناس بذلك خاصة الذين يعيشون معنا هنا ليل النهار الأسئلة، مضطرين نقول الأسئلة بعد العشاء، وإلا لجلسنا هكذا نفتح باب استفتاء وباب فتوى دائرة فتوى وليس كدوائر الإفتاء لأنها لها أوقات معينة. ليل النهار الأسئلة لماذا؟ لأنه ما في عندهم من يسألوهم، فضلا أن يكون عندهم علماء يبلغونهم العلم. فإذا السؤال قسمان. أضرب مثلا الآن العلماء متفقون أنه طلب العلم قسمان، فرض عين وفرض كفاية. فرض العين ما يجب على كل مسلم بالغ أن يعرفه، الصلاة مثلا والصيام يجب أن يعرف حتى يكون على بين من صحة عبادته. لكن إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام الزكاة بخلاف ما إذا كان غنيا. إذا كان فقيرا لا يجب عليه أن يعرف أحكام مناسك الحج والعمرة لأنه لا يستطيع الحج والعمرة، وهكذا دواليه. السؤال عن هذه الأمور التي تجب وجوبا عينيا منشأ يكون إما كما جاء في هذا الحديث إما أن يكون السبب تقصير العلماء بتعليم الناس أو تقصير الناس بأن يتعلموا، هذا كله ممكن. لكن في الزمن الأول الناس حصلوا العلم العيني ليس بطريقة السؤال والجواب وإنما بطريقة تعليم العلماء للشعب. وكما أقول أنتم حضرتم أكثر من مرة لما أذكر الحديث الجارية، حديث الجارية رائد غنم عرفت عقيدتها في الله. علماء الأزهر إلى اليوم يقولون الله في كل مكان، أو الله لا فوق ولا تحت لا يمين لا يسار إلى آخره. الجارية راعية الغنم أين الله؟ في السماء. هل هي دخلت جامعة؟ هل هي دخلت مدرسة؟ لا، لكن الجو الذي هي تعيشه علمها ما لا بد لها أن تتعلم. لكن إذا عرض لها حكم يتعلق بالحيض، يترى هذا حيض ولا ما حيض؟ تلك المرأة التي اسمها فاطمة بنت أبي حبيش مكثت سنتين وهي لا تصلي. لماذا؟ لأنها كانت تستحيض وتوهمت أن هذا الدم هو دم حيض، وتعلمت يعني من ضروريات حياة المسلمة أن الحائض لا تصلي، فهي ظنت أن هذا الحيض بكثرته، ليس هذا الدم بكثرته، إنما هو حيض. ثم الله أعلم من الذي حملها، جاءت للرسول قالت يا رسول الله إني استحاض وأن مضى عليها سنتان، قال إنما هو عرق. شو بيقول في الحديث؟ نعم نعم، لكن اعتدي الأيام التي كنت تعتدينها وتوضعي لكل صلاة. إذا كانت تحيض 7 أيام قبل انقطاع العرق هذا، إذا هي تعمل حساب 7 أيام فهي حائض. الشاهد مثل هذا سؤال عارض لازم تسأل، لكن الأمور العينية الرسول والصحابة الذين يتلقون العلم، ومنهم سيد تلك الجارية المعروف بمعاوية، بمعاوية
بن
الحكم السلمي، معاوية بن الحكم السلمي، فهو صحابي، فهو علمها، ولذلك أجابت الجواب الصحيح. يوم تنعكس القضايا ويصبح الناس جهالا كما قال عليه السلام إن الله لا يأخذ العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكنه يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فيكون حينئذ كثرة السؤال هو لسببين اثنين، إما لعدم قيام العلماء حقا بواجبهم، أو لفقدان العلماء كما في هذا الحديث الأخير. والله المستعان. كل سهرية ما بناسبنا، شرب الآن ما بناسبنا، لأنه بيسد مكان المحل الطعام. يقدمون لنا بعلمهم وفقههم نصائح عجيبة جدا. تعتبر بالنسبة لأمثالنا نحن من المبتلين بالحقد والحسد الدفين ضد الدعوة، دعوة الحق، من أكبر التعازي تعتبر. مثلا تابعية جليلة أم الدرداء غير زوجة أبي الدرداء، قيل لها أن فلان يتكلم فيك يعني بالباطل، دم بارد. قالت إن نؤبا بما ليس فينا، نؤبا يعني نذن، إن نؤبا بما ليس فينا فطالما زكينا بما فينا بما ليس فينا. شوف هذه حقيقة واقعة، العدل، التجرد عن المبالغة في المدح والقدح يكاد يكون مفقودا. فهي تقول إن نؤبا أي نذم بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا فهي مقابلة. يقول له فلان يستغيبك، دخل الغرفة وخرج بطبق فيه أنواع من الفواكه يقول خذ هذا إلى فلان المستغيث، كل هذه مقابل الحسنات التي ترشدها إليها. الحسنات لأنه الغيبة هي بالنسبة له حسنات. أنا بقول أنا أولا لست كالحسن البصري علما وجهدا وفضلا وإلى آخره، ثانيا لكثرة الاستغابات بدها أطباق كثيرة ما نستطيع أن نقوم فيها. هذه اللغوية والإصلاحية معا أنا لا أرى أن نتجاوب معهم في ذلك، أما نظل نحتفظ بالمعنى الشرعي والإصلاحي الإسلامي القديم ولا نتجاوب مع الناس الذين يتصرفون بالكلمات ويطورون معانيها. في لفظ التطرف الآن والأصوليين ونحو ذلك، على كل حال ما أناقش أنا في مثل هذه القضايا التي هي من موارد الخلاف والنزاع. جمع المصيبتين
سريعة، أن الآن هناك خبر انتشر أن الكلية شكلت لجنة خاصة للرد على فتية الشيخ ناصر في مسألة فلسطين، فأنا قلت له لعلك تقصد مثلا لمناقشة الشيخ ناصر وزيارته ومناقشته، قال لا للرد عليه فيها، يعني تكون شبه رسمية أو شيء أو كذا، نخشى أنه هؤلاء قلت لهم
دعم دعم.
ما شئت افعل شيخنا في مسائل صالح وغيره، قال افعل بأيه ما شئت.
هذا
نفس يعني رد الجعل الأولى الراجحة
والصالحة كلمة لا بأس تجعل أنا رجوعا
لكن ده شو الدقة.
نعم
بعدين مهم من ناحية العملية ما أحد ترى على هذا ما عرف حقيقة
ما سمعت ومسائل الإعدادات سبحان الله ما أدري يعني إذا تطرق إلينا الاجتهاد إيش الفرق بينه وبين المسائل الأخرى في المعاملات يعني اللي إحنا نكون أفضل فيها.
بالعكس المعاملات معرضة لأن تكون معقولة للمعنى وللعقل فيها مجال، أما العبادات ليست كذلك. وما أحسن يعني قاله ابن تيمية رحمه الله، الأصل في العبادات المنع إلا لنص، وفي العادات الإباحة إلا لنص، هذا هو الفرق الأساسي.
والقاعدة هذه حقيقة إنها قاعدة هدية عظيمة جدا،
يعني يقرب الإسلام كله في كلمة. نعم عليكم السلام ورحمة الله. يعني غير خلف ولا أن هذا الجواب يكفي. كويس ولا
نعم والله كويس وجزاك الله خير،
لكن في أكواس.
نعم يعني أقصد لو مثلا تسمى سني مو أفضل؟
لا مو أفضل.
ليش؟
أنا أنت المتحمس أن تقول سني ستقول معرضة. لو قيل لك ما مذهبك ماذا تقول؟
أهل السنة والجماعة.
لو قال لك قائل يا أخي لا تقول سني والمسلم، شو ردك عليه؟
أقول له لا بد أن كل إنسان سني يكون مسلم، لأنه ما في إنسان سني غير مسلم.
صحيح، الآن فتحت طريقا للبحث. هل كل سني سلفي؟
والله المفروض انه يكون السني
لا سلف. لا الدوبين لانه انت شو قلت انفا المفروض انه كل سني يكون ايش
مسلم.
هل كل مسلم يعمل باسلامه؟ بتقول المفروض. انا ما اسالك عن المفروض اسالك عن الواقع.
نعم لا مو كل مسلم يعمل باسلام
كوي.
ليس بكل مسلم يعمل باسلام.
السؤال كان اللي ودانا له السؤال وجوابه هل كل سني سلفي؟ بدأت انت تقول المفروض فبلاش كلمة مفروض.
طيب اقول اجيبك على قدر ما استطيع يعني.
هو انا بتكلم وانت والشيخ واكبر منا كل واحد منا بتكلم على قدر ايه؟
نعم
استطاعة. هذا اسمه تحصيل حاصل ما يحتاج الى كلام. الان هل كل سني سلفي؟ على قدر استطاعتك طبعا.
ايوه ايه لو كان السلف متبعين للسنة اصبح كل سني سلف.
هلا غمّت. اذا انت ما تعرف ايش معنى السلف.
مو عشان كده بسأل بتأكد.
ايه لا مثلا انت ما عرفتني انك ما تعرف معنى السلف. قلت لك في الجواب المختصر السلفي يعني غير خلفي. فيبدو ايضا انك ما تعرف ايش معنى خلفي. ترى كلامي صحيح ولا لا؟
والله على على قدر ما
لا تحيد لا تحيد.
الخلفي هو
لا
اللي
تحيد.
نعم
كلامي صحيح.
والله اعرف انه يعني قصدك في الخلفي انه متخلف عن ال
انا شو قصدي انا مسألك انت ماذا تفهم؟ هل تفهم ايش معنى خلفي؟
نعم.
ما معنى خلفي؟
خلفي يعني ليس متمسكا بالسنة.
راح يصير معك دور. هل كل متمسك بالسنة سلفي؟
لا طبعا.
إذا هل كل سلفي خلفي؟
لا.
هل كل خلفي سلفي؟
لا.
إذا في فرق بين سلفي وخلفي. أنت مثلا هل ترضى أن تنتمي إلى الخلف؟
والله إذا ممكن تشرح لي معناها أفضل جزاك الله خير. انتماء إلى الخلف يعني انتماء إلى من؟
يا أخي قلنا أن الخلف ضد السلف والسلف ضد الخلف. قال تعالى فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. لكن يبدو أن المصطلحات العلمية ما مرت عليك مع ما أن سلفي لغة نسبة إلى السلف. السلف هم القرن الأول والثاني والثالث هذول السلف. والخلف هو الذين جاءوا من بعدهم
بعد القرن الثاني.
بعد القرن الثاني لأن الرسول يقول خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يأتي من بعدهم قوم يشهدون ولا يستشهدون. نعم كيف؟ أي نعم. فالسلف حينما يطلق في عرف علماء السنة المقصود بهم الصحابة والتابعين وأتباعهم. الذين جاءوا من بعدهم هم الخلف. ثم صار هناك فيما يتعلق بالعقيدة بأسماء الله وصفاته صار هناك مذهبان مذهب السلف ومذهب الخلف. مذهب السلف هو مذهب أئمة الحديث وأشهره أحمد بن حنبل رحمه الله. مذهب هؤلاء تفسير آيات الصفات وأحاديث الصفات على ما كان عليه السلف الصالح. الآن نحن الآن أنت سمعت كلمة السلف الصالح من قبل تسمع السلف، وهل هذه تسمية مشروعة ولا لا؟ الآن أضفنا إلى كلمة السلف السلف الصالح، هل الإضافة هذه أو الوصف هذا هل ألقى نورا على لفظة السلف، ولا بقي الأمر كما كان من قبله بالنسبة لذهنه؟
ولا يعني لا شك إنه يعني بين الأمر مهم جدا لأي نوع من السلف اللي هو السلف الصالح.
أحسن. فالآن في العرف الذي لا خلاف فيه عند العلماء قاطبة، سواء منهم السلفي أو الخلفي، أنه إذا قيل السلف فإنما يقصد بهم السلف الصالح، لأنه ما في هناك سلف طالح.
بالضبط.
ها؟
خير القرون قرن.
ها؟ ولا تقول خير القرون، قل خير الناس، لأن الحديث هكذا. الشاهد، فما دام ما في سلف صالح يقابله سلف طالح فتختصر العبارة
بسلف
ويقال السلف. فلو قيل لك السلف الصالح ما بتتساءل إيش هذا السلف الصالح، لكن لما لم تضف كلمة الصالح إلى السلف تساءلت أنت إيش النسبة هذه. الآن لما أنا بقول سلفي أو سلف لم يبقى في نفسك تساؤل. عكس السلف، وإن شئت أو شئت قلت أو قلت، عكس السلف الصالح الخلف الطالح. ما في خلف صالح وخلف طالح، لأنه صار كلمة الخلف علم على من يخالف السلف، كما أنه السلف أصبح علما على السلف الصالح لأنه ما في سلف طالح، فهما كلمتان متقابلتان متعارضتان على طرفي نقيض. قلت لك لا فرق بين علماء قاطبة بين من ينتمي منهم إلى علم السلف ومن ينتمي منهم إلى علم الخلف، أنه إذا أطلقت لفظ السلف فالمقصود الصحابة والتابعين والأتباع. ماشي؟ أنت تعرف أن هناك في معتزلة وفي مرجئة في خوارج، في الأمس القريب تكلمنا عن بشارة جديدة أنه صارت لدينا أسئلة من عمان من إباضيين، وقلنا إيش هدول الإباضيين؟ طائفة من الخوارج إلى آخره. ومن هذه الطوائف الماتريدية والأشعرية. الماتريدية والأشعرية طبعا هذه مسائل علمية يعرفها من درسها. فالآن اسمع شيئا ربما لن تكون سمعته من قبل. كل حنفي المذهب في الفروع فهو ما تريدي في العقيدة. كل حنفي المذهب في الفروع في العبادات في المعاملات فهو ولا بد أن يكون ما تريديا في العقيدة. وكل شافعي في الفروع لا بد من أن يكون أشعريا في العقيدة. الماتريدية والأشاعرة يقولون، هنا بيت القصيد من الكلام، علم السلف أسلم وعلم الخلف أعلم وأحكم. إذن هناك علمان باعتراف الخلف، لكنهم أخطأوا وخسئوا حينما يفضلون علم الخلف على علم السلف. يقول علم السلف أسلم لكن علم الخلف أعلم وأحكم. ولذلك نحن ردا على هذه المقولة نقول نحن سلفيون، أي نفهم الشرع كما فهمه السلف الصالح، الشرع بعامة وعلى المقدمة والرأس ما يتعلق بالعقيدة والتوحيد. الآن مثال مشهور، كيف يفسر السلف الرحمن على العرش استوى وكيف يفسر الخلف الرحمن على العرش استوى؟ السلف يقولون كما قال الإمام مالك وهو من رؤوس أئمة السلف، الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عن الكيف بدعة. الخلف يقول لا، الاستواء هو الاستيلاء، الاستواء هو الاستيلاء والتسلط. مع ذلك يقولون علم السلف أسلم وعلم الخلاف أعلم وأحكم. نقول لا، نحن سلفيون. الآن حتى ما نذهب بك بعيدا، ما بيمشي الحال إذا قيل لك ما مذهبك أن تقول أنا مسلم، أنا شو بدي بالمذاهب، أنا مسلم، ما بيمشي الحال. ليه؟ لأنه ما في مسلم مهما كان عريقا في الانحراف عما كان عليه السلف الصالح، سواء من المعتزلة أو الخوارج أو الماتريدية والأشاعرة والمرجئة ونحو ذلك، كلهم بيقولوا نحن مسلمون. فإذا أنت سألت أبا فارس ما مذهبك بتقول مسلم، ما بيكون أجبتني عما أريد، لأني سأقول لك مثلا أنت مسلم حنفي ولا شافعي؟ لا، أنا مالي لا
أكيد.
أكيد
نشاط مع مخابرات مباشرة، حتى عدة حوادث يعني مجربين بهذه المسألة، ما فيش مجال للشك فيها
أبدا،
خاصة أنا شوهدت بدقات مخابرات سورية معهم أكثر من واحد مش واحد اثنين، عدا عن بعض الأجهزة المبنائية في المخابرات داخلين.
طيب هل يظن بالشيخ الحبشي نفسه شيء من السوء؟
فتوى.
غير الناحية العلمية
التعامل بالسحر،
التعامل بالسحر،
بعض الشباب عم بعالج في قضايا الجن والصرع وكذا وإلى آخره. في أكثر من جني قالوا إنه الشيخ الحبشي يتعامل بالسحر، أكيد يعني مش واحد.
قال كلمة
شيخي
كيف؟
هنا
أبو حطب ذكر كلمة
بين كل ساحر وساحر يسكن ساحر الآن في بيروت، سحر بشكل غريب. يعني في كل حي ما شاء الله تجد فيه العالم الروحاني كذا كذا كذا، في المجلات الآن في الجرائد دعايات عادي طبيعي، كيف تدعو للسينما وكذا وإلى آخره، دعايات فك سحر ضرب مندل إعادة الغائب كذا كذا في المجلات عادي طبيعي. صار
لهم شوف كيف تطور الموضوع كما أقول من التنويم المغناطيسي إلى استحضار الأرواح إلى الانفصال بالنيران، نشوف شو بعد بده يصار. هاي الموجة تمشي من ذي بعدين تطفى يطعمنا بنومية جديدة، لكن كان رحلنا برشوة فيه في الأحبار، هل هذا خاص في الأحبار شو ولا هذا عام كما هنا؟ يعني
بالنسبة لقضية السحر أم بالنسبة لقضية الأخرى؟ بالنسبة لقضية السحر عام كل يعمل بها من
أنا كان كان سؤالي عن الشيخ عبد الله الحبشي، في عنده شيء في عنده فكرة عنه بغير يعني ضلاله الفكري والمذهبي، مثلا مدفوع من جهة من دولة تريد المكر
في تعتيم على قضية دخوله إلى بيروت، ولكن ثبت من بعض التحريات اللي قاموا فيها أجهزة من الدولة يعني
إيه؟
إنه في دعوة ضده كانت في نفس الوقت اللي بلغت أجهزة السلطات اللبنانية أثناء دخول لبنان، إنه أجهزة المخابرات رصدت دخول جاسوس يهودي إلى بيروت عن طريق الشام، ف التحري اللي كان عم بتابع الموضوع ربطه مباشرة بدخول الحبشة، ويقول ان الدعوة ما زالت في الدولة الإسلامية ناطرية نبشة بعد خروج السوريين من غيره. هذه دعوة من دعاوى كثيرة ضده مثل قضية انه قتل والى اخره من جماعة.
تفضل.
السوريين لأنهم سلطة كبيرة في بيروت، خمس سلطة
هذا
يعني قولك أنهم لما يخرجوا
أمجان
يقول بالنسبة للذي يحلف بالله كاذبا، هل هذا هو اليمين الذي يسمى باليمين الغموس؟
لا.
وأول شيء ما حكمه؟ و
هل عليك كفارة؟
هل عليك كفارة؟
ليس عليك كفارة.
ليس عليك كفارة، وإنما طبعا الإثم الشديد. حديث شيخي اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار،
ما نعرفه، لكن معروف اليمين الغموس تدع الديار بلاقع.
بلاقع. عنه شيخي يعني سؤال آخر، يقول هنا رجل في الجيش يحذر من الجلوس مع المشايخ، وتأتي مشاع عليه أنه جلس
يجلس،
فهنا لما يسأل إذا اعترف تكون عليه يعني ذلية، إما أن يرفض إما أن يسجن، أمر ليس سهلا، وهذا الكلام من نفس السائل يعني. فبيقول هل يجوز له أن يكذب؟ قال وبعض الأحيان لما يشوفوه أنه عند الشغلة الكذب يأتوا بالمصحف ويجعلونه يضع يده على المصحف ويحلف على كتاب الله، هل يجوز له أن يعني يحلف كاذبا أنني ما جلست؟ ما يجوز، ويتحمل يعني ما يصيبه. يقول أن هذا الحكم تعبدي.
لا غير معقول.
طيب شيخي، إن كان معقولا ومن خلال يعني الطب عرفت معقوليته كما يعني هو أو إن كان وصلكم أن هذا أدى وما شابه ذلك،
لكن هذا مو إلا
يعني هو الأذى بقي على الرأس.
لكن
لا أقول عفوا شيخي، أنا بقول إنه الأذى ما أزيل، يعني
ما أزيل في وقته، الآن لا ليس هناك أذى حتى نزيله، كون الشعر ناعم.
نعم.
وفي العهد اللي يفيد إزالته.
نعم.
زال سببه، يعني هلا كما أقول أنا دائما أبدا ضربة علوية، صار عمره سنتين، صار عمره 5 سنين، نقعد نقول إزالة الأذى
5 سنين
شيخي يعني أو سنتين؟ ومن فعله نصوص عامة، مثلا ما من مسلمين يلتقيان فيتصافحان إلا تحاتت عنهما ذنوبهما كما يتحات الورق عن الشجر في الخريف. فلا يخفاك من حيث التعبير العربي ما من مسلمين يلتقيان، أي كلما التقى مسلمان. واضح؟ هذه واحدة. هذا قوله عليه السلام. يأتي فعله، يقول أحد الأصحاب الكرام ما لقينا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وصافحنا. إذن أقول لك دعك والتقييد بالطريق أو في المجلس، وأبقي الموضوع مرحرح. أيوة هلا جايت، لحظة شوي، خلي الموضوع ملحلح مرن. إذا عرفنا هذا تأتي بقاعدة أخرى، أنا وأمتي براء من التكلف. في فرق كبير جدا، إذا كان هناك مجلس رح أزغرب وعلى العكس كبره فيما بعد عشان يظهر الفرق. مجلس فيه 10 أشخاص، فدخل 1 أو 2 أو 3 وألقوا السلام وبدأوا يصافحوا. هي أولا من ناحية النصين السابقين صورة يشملهم النصان، ثانيا
ما في كلفة ولا في حرج. هذا المثال المصغر نجيل للمثال المكبر اللي أنت كنت تدندن حوله. مجلس وسيع وفي 50 شخص هون صار في تكلف، ولذلك يسلم الداخل ويجلس حيث انتهى به المجلس. واضح التفصيل؟ هذا الذي نحن نعتقده ونعمل به إن شاء الله. هل شيء آخر؟ فإذا أستغفرك الله والسلام عليكم ورحمة الله.
ليست بعلمنا أولا، ثم هي ليست برضانا ثانيا، وهناك طبعة جديدة عدلت الصورة تعديلا لا قيمة لها، ونحن طلبنا من الذي قام على الطبع أن لا يتقدم في مثل هذا التصرف. البارحة أظن كان هنا، البارحة كان هنا جالسا، قلنا له أولا أنت تصرف باجتهاد من عندك وهذا ليس من حقك، ثانيا اجتهادك كان خاطئا، لأن هذا الثوب لا يمثل الجباب الذي أنا أتكلم عنه في الكتاب. وثالثا وأخيرا طلبنا منه ككفارة أن يلصق ورق على هذا الغلاف يكون ساذجا ليس فيه لا اسم الكتاب واسم المؤلف والطابع أو الناشر. فاعتذر بأن الكتاب خرج من حوزته إلى السعودية إلى مكتبة السوادي. المهم إذا يسر أن يطبع طبعة ثالثة ستكون إن شاء الله ساذجة بدون أي صورة، لأنه لا يخفاكم من الجلباب هو الذي يغطي من الرأس إلى أسفل، هذا هو أن يغطي الأكتاف، هذا يمثل الجلباب العصري اليوم اللي مسمينها في سوريا بالبانطو، لكن بيطولوش إلى تحت وبيحطوا الخمال على الرأس وفكروا أنه هذا هو الجلباب، ليس هذا هو الجلباب. فهو يتأثر الذي صور أو الذي كلف المصور بالجلباب العصري، وهو لا
يذكر كل الرواة عن المترجم.
إذا فهمت هذا معناه لا يشذ، وما من قاعدة عامة إلا لا شواذ.
هذا أمر آخر.
لا، شو أمر آخر؟ الإنسان مهما أحاط علما، يعني هلا هنترك الموضوع ونقول لك لا يفوت المدني أفاضل من الشيوخ وأفاضل من الرواة، مستحيل هذا؟
لا يفوته، ما أقول مستحيل.
أي والله يهديك، إذا هذا ممكن يفوته فهدوه ما بيفوته. ناس الرسائل لقدر نظري لإنسان مثالي كلام مسعود، أنتم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه، وسيأتي زمان كثير خطباؤه قليل فقهاؤه. تذكروا وين خرج؟ خرج عن كون المشاكل
مدة السفر ما هو كما يقول ابن تيمية كما يجلس
كيف؟
يعني المسافر إذا أقام ببلد أن ابن تيمية يحكم مهما أقام ما دام ليس في بلده يقصر، وكأن يعني نفس كلام الشافعي رحمه الله في أنه إذا عزم الإقامة أكثر من 4 أيام يتم.
أنا ما أعلم عن ابن تيمية أنه يقول بهذا الإطلاق مهما أقام مترددا، مش مهما أقام، يعني واحد راح ونوى الإقامة 4 سنين هذا يعتبر مسافرا؟ إذن مهما أقام مترددا يقول اليوم وغدا بنتي عملي وأعود إلى بلدي ما انتهى بكرة بعد بكرة، أسبوع أسبوعين، شهر شهرين إلى آخره، هذا يعتبر مساهمة.
كان ابن القيم في زاد المعاد لما رد على كلام الشافعي أن يقول، لأن الشافعي رحمه الله يقول إذا الرسول ما مدة أقامة محدودة إلا سفرة العمرة والقضاء وسفرة الحج، وكانت إقامة سفرة الحج أفضل في الغسل في المحاضرة مع الحجة، ونزل أبطح إلى ثمانية. فيقول كان الإنسان كنت يعلمها وزالت عن ثمانية فاسمه مقيم كم، فهو كان يقيم الأشهر في الميزان. يقول طيب وما أدراك أقام الرسول أكثر من أربعة؟ هل إذا أقام أكثر من أربعة، هل قال إذا أقام أكثر من أربعة يتم؟
إيه، وهذا معناه إذا أقام أربع سنين يبقى مزهر.
يعني هل أنا بقول في أول أميل إلى قول الشافعي رحمه الله،
تأمين إلى قول الشافعي إيه؟ يقول ماذا؟
إذا كانت إقامته معلومة معلومة محدودة، مسافر مثلا إلى الأردن أبعد ثلاث أيام أربعة أيام وتم، مسافر الأردن أبقى شهر قطعت التذكرة وقطعت أحبس الفندق شهر وتم، إذا كان أربعة أيام أقصر لتعت
نعم سلامة الله. نعم
يعني إذا كان فإقامتي إذا كانت أربعة فما دونها أقصر تعلمها، أما إذا لا أعلمها إن شاء الله سنين ما كما تقول، إذا كان أكثر من أربعة أيام وتم.
إيش الفرق بين هذا القول والقول الذي حكيت عنه من القيم ورده هو؟
يقول إنه الإنسان إذا ما دام مسافر إلى غير بلده مهما أقام.
أنا سألتك أعيد علي كلامه، أقول لك ما الفرق بين هذا وذاك؟
يرد على القول الذي يقول.
ما أسألك بارك الله فيك
نعم.
ماذا يقول
نعم.
أقول لك ما الفرق بين هذا الذي تبنيته وذاك الذي حكيته عن ابن القيم منكرا له؟
كأنه
أي بمعنى من أين جئت الأربعة أيام مو خمسة أيام مو ثلاثة أيام، من أين
أنا جئت؟
وانت بتقول تتبنى مذهب الإمام الشافعي.
نعم.
طيب من أين جئت أو جاء هو بالأربعة أيام لا خمسة، أربعة أيام لا ثلاثة، من أين جئت؟
أربعة فما دونها. يقول بأن الإنسان ما يسمى
الشيخ الله يهديك أجيب عن سؤال لا تكرر الكلام.
ما أنا فاهم السؤال الآن
كيف؟
ما أنا فاهم السؤال
أكثر. كل من يفهم مش تتكلم.
طيب
جزاك الله خير. أنت بتقول نقل عن الإمام الشافعي
نعم.
إذا نوى إقامة أربعة أيام
فما دونها،
فما دونها ليس مقيما،
يعني
أكثر
يكون مقيم،
يكون مقيم
نعم.
طيب هذا التحديد أنا أقول من أين جئت به؟ ألا يجوز الإنسان أن يزيد عليك أو ينقص؟ قل بلى، قل لا ما شئت
نعم.
طيب إذا هذا التحديد من أين جئت به؟
من فهم الشافعي.
الشافعي من أين جاء به؟
أيوة من أقول لحرك لا يقول لي، ويقول بأن الوقت أنا أقول لك من أين جاء به
وأنا مسمع كل أذن صاوية.
وإذا ضبطتم في الأرض فحكم الإنسان في سفره أثناء ضبطه في الأرض
كيف؟
وإذا ضبطتم في الأرض فليس هكذا جناح، فالمسافر اللي ماشي فإذا نزل لا يسمى مسافر، نزلت أقمت في الفندق يومين ثلاثة ما اسمه مسافر، اسمه مقيم بالفندق يومين ثلاثة.
هذا ليس له علاقة بتحديد الأيام، قد يقيم في الفندق أقل أو أكثر
نعم.
وقد لا يقيم في الفندق أقل أو أكثر
نعم.
فالموضوع ليس له علاقة بالمنزل، الموضوع له علاقة بتحديد الأيام، أليس كذلك؟
تحديد الأيام إما بالقول أو الفعل
كيف؟
ليس كذلك بالقول أو الفعل.
ما فهمت؟
تحديد الأيام فعل الرسول صلى الله عليه وسلم يحدد ويبين.
بحثنا الآن ليس له علاقة بمكان النزول، هل هو دار، هل هو فندق، هل هو صحراء، له علاقة بالأيام
نعم.
واحد نزل في الصحراء في العراء
نعم.
واحد نزل في الفندق
ما يهم.
هذا هو. ولذلك لا تفتح موضوع الفندق لأنه راح يقول لك وفي الصحراء أنت قلت الآن ما بهم. إذن الموضوع له علاقة بتحديد الأيام وليس له علاقة بتحديد المكان. واضح إلى هنا؟ طيب جزاك الله خير. الآن أتم الكلام وهو جواب سؤالي السابق. لو واحد زاد عن الأيام أو نقص ما الفرق بينه وبين الإمام الشافعي الذي أنت تقول فيه هذا فهم الإمام الشافعي وذاك يقول لك ذاك فهم ابن عباس رضي الله عنه؟ ما بتنتهي المشكلة بأن نلجأ إلى القول بأنه هذا فهم فلان وهذا فهم فلان؟ أنا
قلت ما بتنتهي المشكلة. أميل لهذا الفهم.
نعم
أميل لهذا الفهم.
معليش يرد عليك لماذا تميل إلى هذا دون ذاك؟
لتعليل الشافعي رحمه الله يقول الرسول لم يسافر إلا سفر جهاد أو سفر حج أو عمره. وأصل كلمة مسافر تطلق على الذي طارف في الأرض، فالذي سافر للجهاد لا يعلم مدة رجوعه، فمهما طالت مدته وهو لا يدري متى يرجع هذا يقصر.
نعم وعليكم السلام. الحمد لله.
كانت عليه الشافعي الذي منت إليه منت إليه يعني شافعي أقول المسافر طول طارف الأرض. وسفر الرسول صلى الله عليه وسلم سفران، إما حج وعمرة وإما جهاد، فالجهاد لا يدري متى يعود، لا يدري متى يعود. هل سيقول أقمنا 19 في يوم في داود نقصر الصلاة؟ فإن نحن أقمنا 19 قصرنا ونحن زدنا أتممنا. يقول ما يعرف متى يعود، فمهما طالت المدة يقصر. وما سافر سفرا يعلم مدة إقامته فيه إلا سفر العمر وسفر الحج. وسفر الحج 4 أيام، فهو يقول إن أقام 4 أيام إن عرف مدة إقامته 4 أيام يقصر 4 أيام فما دونها. وإن كانت إقامته طويلة راح يتفسح شهرين في بلد مصر مثلا أو في سوريا فليتم من أول ما يصل. فما رأيك في هذا؟ ما علينا الذي نرد عليه؟
رحمه الله السؤال.
نعم
رحمه الله السؤال.
نعم ما تقول صحيح.
نحن بنكون في مسألة في سوريا بيقولوا بنكون عم نخلع أسنان نصير نخلع أضراس.
صحيح.
فأنت دخلتنا الآن في متاهة. قسمت السفر إلى 3 أقسام. جهاد حج وعمرة. ما الفائدة من هذا التقسيم؟ لنقول لك أي لا يكون سفرا إلا جهادا أو حجا أو عمرة، ستكون أنت أول واحد. لا إذا ما فائدة هذا التقسيم.
أنا قلت الرسول قلت الشافعي يقول
يا شيخ ما فائدة التقسيم؟ لماذا ندخل أنفسنا في موضوع يحتاج وقد لا يحتاج، إما أن يحتاج إلى بحث طويل أو قد لا يحتاج بالمرة أي بحث. لأنك أنت ستقول معي أنه إذا كان السفر للتجارة لا فرق بين هذا السفر للتجارة وبين السفر للجهاد وبين السفر للحج وبين السفر للعمرة، أليس كذلك؟ ستقول بلى.
وكلامي
ستقول بلى.
نعم.
طيب إذا لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا في هذا المجال؟
قلت بارك الله فيك. أنا لا أقسم، إنما قلت وجهة النظر.
يا شيخ الله يبارك فيك، سواء أنت كنت المقسم برأي أو كنت ناقلا للتقسيم، السؤال يرد على هذا وعلى هذا. لماذا هذا التقسيم ونحن لسنا بصدده؟ بل هذا التقسيم يشعر السامعين بأن الشيخ لا يرى القصر إلا في هذه الأنواع الثلاثة. يا أخي هل ما بده يشوف منامات مكربة لا ينام بالقبور؟ هل ما بده يخلي الناس يفهموا عنه خلاف ما يعتقده؟ لا يدخل في مثل هذا التقسيم، وبخاصة أنه لم يسأل ولم يطلب منه مثل هذا التقسيم. الموضوع كله ما الدليل على أنه 4 أيام 3 لو نواها فهو مسافر، 5 فهو مقيم، 1 قال لا مو 5 6، 1 قال 10، إيش الفرق بين هذا وبين هذا؟ كان جوابك بارك الله فيك هذا فهم الإمام الشافعي. وذاك يقول هذا فهم ابن عباس. ابن عباس يقول كما في صحيح البخاري ما أذكر لأم بالضبط 15 يوم أو 16 يوم فهو مسافر. وإلا بعد نعم
أنا سلقنا 19 يوم في تبوك
نحن قمنا 19 يوم في تبوك. لا حديث تبوك 19 هذا ضعيف. نحن نقول حديث ابن عباس اللي في صحيح البخاري. المهم ما بهمنا الأيام الآن, بهمنا التمثيل أنه أحد الصحابة والذي دعا له الرسول عليه السلام بقوله يا الله مفقه في الدين وعلمه التأويل قال هالأيام هي كلها فهو مقيم, ما زاد عليها فهو مسافر. طيب من جاء هذا التحديد؟ من نفس المنبع الذي جاء بالتحديد به الإمام الشافعي. فالسؤال ما هو الدليل؟ أما أن تقول هذا رأي الإمام الشافعي آخر يقول لك هذا رأي الإمام ابن عباس ترجمان القرآن, ما تنحل
المشكلة. إذا رأي علم بفعل الرسول والمعنى اللغوي باللغة العربية,
معنى اللغوي لماذا؟
المسافر اسمه ضارب في الأرض.
معنى اللغوي لأي لفظ؟
لفظ سافر, سافر
سافر
مسافر.
يعني من سافر 3 أيام لا يسمى مسافرا, من سافر يوما لا يسمى مسافرا. رويدك يا أستاذ.
طيب يعني يتنبه ما عندك أنت هذا ما عندي.
أنا ما عندي غير الرأي من تيمية رحمه الله.
إيش هو؟
السفر لا يحدد.
لا يحدد.
إنما يحدده العرف, يحدده وضع المسافر. لذلك قلت آنفا ابن تيمية يقول مهما أقام فهو مسافر ما دام خرج من بلده. قلت لا هذا ما يقوله, إنما ما أقام مترددا, مترددا مش نوع كما قلنا آنفا وكما يقع اليوم أن واحد مثلا من أردن أو من سعودية أو من مصر يسافر إلى بلد لطلب العلم بغض النظر عن نوع هذا العلم فيقيم 4 سنين أو يقيم 8 سنين يقول أنا مسافر. كيف مسافر؟ أنت نويت الإقامة لدراسة 4 سنين أو 8 سنين من جهة, من جهة أخرى أنت مطمئن في منزلك هذا الجديد وفي بلدك الجديد تمام الاطمئنان, كيف أنت مسافر؟ لا أنت مقيم ونويت الإقامة وإنما العمل بالنيات. أما المتردد فما نوى الإقامة. لذلك في بعض تعابير السلف إذا أجمع الإقامة أجمع الإقامة فهو مقيم.
أجمعت الإقامة شهر.
أجمع الإقامة فهو مقيم.
أجمعت الإقامة شهر. اسمه مقيم.
طبعا.
10 أيام.
كل ما جئت.
4 أيام.
كل ما جئت.
يعني إذا لم تجمع الإقامة.
إنما الأعمال بالنية.
غاية أول 4 أيام. تماما. أتم الصلاة.
هذا كله يقال لماذا؟ لعدم وجود نص يحدد هكذا أو هكذا. تبقى القضية متعلقة أولا بنصوص عامة ثم بالمبدأ العام إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل ما نوى. الآن أظن ابن تيمية ضرب هذا المثال لأن تذكرته جيدا. تعرف أنت ابن تيمية كان مقيما في دمشق. ضرب مثلا لرجل خرج يصطاد, خرج خارج المدينة إلى قرية من قرى الغوطة دونها. وصل ما وجد الصيد الذي يبغاه, تابع طريقه إلى قرية أخرى وأخرى وأخرى ما شافها غير وصل لحلب. لا شك أن المسافة ما بين دمشق وحلب لا يقترف فيها اثنان أنها مسافة سفر, لكن هذا مسافر أم مقيم؟ يقول أنا مقيم. صحيح أنه قطع مسافة سفر لكنه ما نوى السفر. هذه صورة. صورة أخرى, رجلان يخرجان من بلدة إلى بلدة, هذا هو أحدهما له زوجتان الآخر ليس له زوجة. هذا الذي خرج وله زوجة في البلد الآخر إذا طب فيها صار مقيما, بينما ذاك لا يزال مسافرا إلا إن نوى قدمه بعد نواه. طيب شو الفرق؟ الفرق واقع هذا المتزوج من زوجة ثانية هو يفرض عليه أنه رجل مقيم وأنه لا فرق بين بلده الثاني وبلده الأول. أنا أقول من عندي الآن رجل مثل أولادي هذول مثل ابني عبد اللطيف لا شك أنه جاء من دمشق إلى هنا مسافرا لكن نزل عند أبيه فهو مقيم وأنا كذلك لو أتيح لي السفر إلى بيت ابني فأنا مقيم عنده لماذا؟ ما الذي يلاحظه الفقيه؟ يلاحظ أنه في وضعه وضع المقيم. فأنا الآن بقول رجل سافر إلى مصر أو إلى أي بلد آخر معززا مكرما يمكن ينزل في فندق أحسن من بيته ويخدم فيه أحسن من بيته إلى آخره إن شاء الله مسافر. هذا خير استقرارا واطمئنانا من وضعه في بلده. إلا إذا هو فعلا ما نوى الإقامة وهو ينوي السفر ما بين عشية وضحاها هذا التردد الذي عكسه كما قلت آنفا وأوردت أنت علينا الأسئلة المتسلسلة أن السبب يقول ما لم يجمع الإقامة فإذا أجمع الإقامة فهو مقيم. هذا هو التعبير الفقهي الدقيق الذي به يتخلص الإنسان من الإشكالات. ابن عباس يقول كذا يوم، الإمام الشافعي يقول كذا يوم، كل هذا استنباط واجتهاد وفي مجال هناك للمخالفة دون أن يلزم الإنسان بأن يأخذ بهذا دون هذا، وإنما يأخذ ما اطمأنت إليه نفسه وانشرح له صدره. خلاصة الكلام بارك الله فيك أن الإنسان يأخذ من أقوال المختلف فيها ما يشاء لكن مجتهدا في حدود طاقته، وإذا لم يكن شيء من الاجتهاد لديه فعلى الأقل يؤمن قوله عليه السلام استفتي قلبك وإن أفتاك المفتون. هذا ما
نجيب الله. الرسول صلى الله عليه وسلم لما نزل
نعم
لما نزل بالأبطح ألم يجمع الإقامة إلى يوم 8؟
ألم يجمع الإقامة
إلى يوم 8؟
لا، ما الذي يدرينا أنه أجمع الإقامة بمعنى أنه يقيم وليس براحل؟ ما الذي يدرينا؟ والواقع يشهد أنه راحل. نحن نقصد أو السلف يقصدون أجمع الإقامة يعني الاستقرار. هذا الذي يحج ويأتي مكة أو المدينة أو منى أو عرفات هذا يستقر ساعة من النهار لكن ما أجمع الإقامة، لا، هذا المعنى غير وارد إطلاقا.
يعني اللي يسافر إلى مثلا مصر في فندق مريح جدا
أربعة أيام لك
أربعة أيام يتم
أنا ضربت
ثلاثة أيام يتم لا واحد يتم
لا يا
حياكم الله الأخ كأنه وجه له طلب إحنا طلبناك لكن
من آثار السلف الصالح كأنه من مشكاة النبوة بل هو من مشكاة النبوة. إنكم في زمان كثير فقهاؤه قليل خطباؤه قليل سؤاله. هنا أنا أقف قليلا